أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بالأمس أشرنا إلى مسألتين قبل الدخول في بحث روايات التحليل. أشرنا إلى مسألتين أعزائي، ووقع الخلط فيهما عند بعض الحضور فتصوروا أنهما مسألة واحدة، وقال بعضهم بأنه أنت قريب إذن من المنهج الأخباري. الجواب أعزائي، هناك مسألتان. التفتوا لي جيدا أعزائي، هذه قضايا مفاتيح عملية الاستنباط، وإلا الإنسان المحقق إن لم يلتفت فيقع في اشتباهات كثيرة وأخطاء كثيرة. المسألة الأولى هي أنه ما هو الضابط وما هو الملاك لقبول الرواية أو لصحة الرواية وعدم صحتها؟ ما هو الملاك لاعتبار رواية وعدم اعتبارها؟ هنا يوجد اتجاهان، اتجاه القدماء واتجاه العلامة أو ابن طاووس وما بعد ذلك. الملاك عند القدماء الصحة بمعنى حصول الاطمئنان بصدور النص من المعصوم لمجموعة من القرائن، يحصل له اطمئنان ان هذا النص صدر ممن؟ من المعصوم. طبعا اعم من ان يكون صدر تقية او غير تقية، ولكن صدر ممن هذا النص؟ صدر من المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام. والقرائن لاثبات الصدور واحدة منها السند، يعني أن يكون السند سندا معتبرا، ولكنه ليس هو المدار على القبول وعدم القبول. هذا هو اتجاه القدماء. أما العلامة وما بعد ذلك، قالوا لا علاقة لنا بأنه يوجد اطمئنان أو قطع بالصدور أو لا. لما ثبت عندنا خبر الثقة حجة، فلو كان الخبر صحيحا من حيث السند فإنه ماذا؟ فإنه معتبر، حتى لو لم يورث إلا الظن، حتى لو كان هناك ظن ماذا؟ بالخلاف. لاقف. ولذا الأعلام المتأخرين دخلوا في مسألة أنه الجمع بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي. قالوا كيف يمكن أن الشارع له حكم ويضع حكما ظاهريا ماذا؟ على خلاف. هذان مسلكان في قبول الرواية وعدم قبول الرواية. ولذا أنتم تجدون الآن في حوزاتنا العلمية عموما، تجدون بأنه عندما يأتي إلى الوسائل يأخذ الرواية يذهب إلى السند، فإذا ثبتت صحة السند يقول الرواية ماذا؟ صحيحة، معتبرة، موثقة ونحو ذلك. القدماء لا يوافقون على هذا، يقولون حتى لو كانت صحيحة ولكن يوجد اطمئنان وقرائن بالصدور أو لا توجد، إذا لم تكن هناك قرائن فهي مقبولة أو غير مقبولة؟ غير مقبولة. هذا المعنى بشكل واضح وصريح الأعزاء، يراجعون كتاب الوافي صفحة 22 اللي بالأمس أشرنا إليه. قال: وأول من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك، مسلك العلامة، وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح. مراد من الصحيح مو في قبال الحسن والموثق ونحو ذلك، يعني الذي يمكن أن يحتج به، إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه. هذا هو الملاك. حتى لو كان السند ماذا؟ ضعيفا، فإنه ماذا؟ يكون صحيح. حتى لو كان السند صحيحا ولكن لا يوجد فيه هذا الضابط، فالرواية ماذا؟ لا يمكن الاعتماد عليها والركون إليه. ما أدري واضح على هذا الأساس؟ إذن بينهما بين هذا الصحيح يختلف عن الصحيح الذي ذكره المتأخرون في كتبهم العلامة وما بعد ذلك. ولذا نحن قلنا بالأمس أنه هذا الإشكال الذي يورد على الشيخ أو غير الشيخ بأنه أنت ضعفت محمد بن سنان، إن شاء الله بحثه إذا صار مناسب سيأتي، أنت قلت أنه ليس بثقة، أنه غال، أنه كذا، لماذا ملأت كتابيك التهذيب والاستبصار من روايات ماذا؟ محمد بن سنان. ماذا يجيب الشيخ الطوسي؟ يقول نعم، قد يكون الشخص ماذا؟ غير موثوق، لم يدل، ولكن مجموعة القرائن من الناقل وقرائن أخرى وأنا ثبت عندي أن هاي الرواية التي نقلها محمد بن سنان رواية ماذا؟ رواية معتبرة. ما أدري واضحة هذه النكتة الأساسية؟ ولذا تجدون أنه الأعلام التفتوا إلى هذه النكتة في الفوائد المدنية للمحدث الاسترابادي في الصفحة 107 من هذه الطبعة اللي هي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، في الصفحة 107 إلى صفحة 109 عند بحث يقول: وأما ومعنى الصحيح عندهم، يعني عند ماذا؟ عند المتقدمين، عند القدماء، مغاير لما اصطلح عليه المتأخرون من أصحابنا على وفق اصطلاح العامة. يعتقدون بأن هذا الاصطلاح إنما هو وردنا من أين؟ من العامة في الصحيح. وأولهم العلامة على ما سيجيء نقله عن بعض أصحابنا، فإن معناه عندهم، عند المتقدمين، عند القدماء، ما علم علما قطعيا وروده عن المعصوم ولو كان من باب التقييد. ما أدري واضح هذا؟ هذا هو هاي المسألة الأولى. في هذه المسألة الأولى نحن مع من؟ ها؟ مع القدماء. نقول أن الميلاد ما يكفي أنه فقط فلان قال ثقة أو مو ثقة نقبل الرواية، لا لا أبدا، لا بد من جمع القرائن لمعرفتي. فلعل رواية صحيحة بحسب الاصطلاح، اصطلاح المتأخرين، لا نعمل ماذا؟ لا نعمل بها. ولعل رواية ضعيفة باصطلاح المتأخرين ماذا؟ نعمل. واضح هذا؟ أسأل الآن تعالوا إلى ماذا؟ إلى البحث الثاني. ما هو البحث الثاني؟ أن ما وجد في كلم في هذه الكتب الأربعة هل هي صحيحة تعبدا ويجب أن نقلدهم؟ فإذا قالوا صحيحة لابد علينا أن نقول ماذا؟ صحيحة أو لا؟ الأخباريون ماذا قالوا؟ قالوا بلي أبدا، لا يحق لنا، الشيخ الطوسي قال رواية صحيحة، إذن ماذا؟ إذن اطمأن بصدورها، إذن علينا ماذا؟ أن نتبع ذلك. ما أدري واضح القضية؟ نحن ماذا نعتقد؟ نقول لا، أن هذا الاطمئنان وجمع القرائن الذي صدر من الشيخ الطوسي كان ماذا؟ كان اجتهادا منه. فإن ذهبنا إلى الرواية وجمعنا القرائن قد نتفق معه في الاجتهاد وقد ماذا؟ وقد نختلف معه. ومن هنا لابد رواية رواية في الكتب الأربعة نتعامل معها لا بعنوان نعم عند الشيخ، نتعامل معها كفتوى فقهية، هاي فتوى ماذا؟ فتوى رجالية، نتعامل معها إما نقبلها وإما نرفضها. أما المنهج الإخباري ماذا يقول؟ يقول لا، كل ما فيها فهو صحيح، يجب التعبد ماذا؟ يجب التعبد به. إذن منهجنا إخباري؟ الجواب كلا، لأن الإخباريين منهجهم صحة الكتب الأربعة بلا بحث ونقاش. لماذا؟ يقولون للشهادة الموجودة في صدر كل كتاب، في صدر كل مصنف من هذه المصنفات. نحن نقول بلي، بيني وبين الله هؤلاء ما كتبوا هذه الكتب وما صنفوا هذه المصنفات وهذه المجاميع الحديثية إلا بعد أن أفرغوا وسعهم ماذا؟ في تحصيل الاطمئنان في صدور هذه الرواية. وخصوصا أنتم تعلمون بأن هذه الروايات التي وجدت بأيدينا هي من الكافي، من الصدوق، من الطوسي، اللي هم يبتعدون عن عصر النص، بعضهم 100 سنة، 150 سنة، بعضهم في العصر الغيبة الصغرى، بعضهم بعد الغيبة الصغرى، وهكذا. إذن هذه كانت مجموعة، نعم كان بأيديهم من القرائن ما لم تتوفر ماذا؟ ما لم تتوفر، لكن هذا لا يجعل قولهم حجة ماذا؟ حجة مطلقة. إذن أعزائي، وأنا أتصور هذه واحدة من الوجوه، التفتوا جيدا، تذكرون في بحثي حجية خبر الواحد ادعي إجماعان متناقضان متضادان، إجماع الشيخ الطوسي على ماذا؟ ها؟ على حجية خبر الواحد، وإجماع السيد المرتضى على ماذا؟ على عدم حجية خبر الواحد. الجواب واحد من وجوه الجمع، أن الشيخ الطوسي يقول خبر الثقة حجة، خبر الثقة المقرون ماذا؟ بقرائن الصدور. والذي يقوله السيد المرتضى ليس بحجة، خبر الثقة المجرد ماذا؟ المجرد عن القرائن، وكلام صحيح، ذاك صحيح وهذا ماذا؟ وإلا لا يمكن أن يقال بأن أستاذ وتلميذ يختلفان ماذا في ادعاء الإجماع في قضية مصيرية في عملية الاستنباط. هذه كان بودي أن أشير إليها. طبعا الأعزاء بإمكانهم أن يرجعوا، ولذا عنده فتح عبارة جيدة المحدث الاسترابادي يقول، وأنا أقول ما أفاده الشيخ الطوسي في غاية الجودة، لأن خبر الثقة في الرواية فرد من أفراد الخبر المحفوف بالقرينة الموجبة للعلم والقطع. مراد من العلم والقطع هنا من العلم والقطع العرفي، وكأن هذه الدقيقة كانت منظورة لقدمائنا في العمل بخبر الواحد الثقة، وغفل عنها العلامة فتحير في تحقيق طريقة قدمائنا، ووقع في حيص وبيص حتى نسب إليهم أنهم كانوا يعتمدون في عقائدهم أيضا على مجرد خبر الواحد الظني، مع أنه هم كانوا يقولون خبر الثقة ماذا؟ المحفوظ بالقرينة، حجة في العقائد وليس حجة في نعم في العقائد الفرعية. خبر الواحد المحفوظ بالقرينة أيضا يورث الاطمئنان، والاطمئنان ماذا؟ حجة. هكذا ينبغي أن تحقق هذه المباحث. جيد، ثم هسه هناك بحث أن هاي القرائن ما هي؟ الإخوة إذا يبدون يراجعون فليراجعوا بعد الوافي، أنه ما هي القرائن التي اعتمدها هؤلاء الأعلام الذين صنفوا هذه المصنفات الأربعة؟ ما هي؟ يقول من قبيل هذه القرائن، التفتوا، قال كوجود الخبر في كثير من الأصول 400 المشهورة المتداولة بينها. ما كان في أصل واحد، وإنما عدة أصول نقلوا ماذا؟ ذلك الخبر، وكتكرره في أكثر من أصل أو أصلين، أو على تصحيح ما يصح عنهم، أو كاندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة، وهكذا. هي مجموعة القرائن التي تورث ماذا؟ تورث الإطمئنان. إذا كانت هذه القرائن، نحن الآن نستطيع ماذا؟ أن نتابع هذه القرائن، فقد نتفق معهم وقد ماذا؟ وقد نختلف معهم. جيد، نرجع إلى بحثنا أعزائي. إذا يتذكر الأعزاء قلنا بحثنا في روايات التحليل، ومضطر أن أكرر مسألة محل النزاع في روايات التحليل. قلنا أولا الركن الأول في روايات التحليل أنها في عصر ماذا؟ في عصر الغيبة، وإلا في عصر الحضور لا إشكال ولا شبهة، شان يوجد تحليل أو لا يوجد تحليل؟ لا يوجد. إلى آخر ساعة من عصر الغيبة الصغرى الإمام كان يأخذ ماذا؟ كان يأخذ الخمس. إذا كان تحليل أو لا يوجد تحليل؟ لا يوجد تحليل. بالسيرة العملية للأئمة ولوكلائهم الذين كانوا يوكلونهم لمثل هذه الأمور. إذا نحن حديثنا مو في عصر الحضور، حديثنا ماذا؟ في عصر الغيبة، هذا أولا. وثانيا نتكلم عن المال الذي اكتسبه الشخص بعمله وتجارته، أرباح التجارات في عمل نفسه لا ما وقع في يده وكان قد تعلق به حق ماذا؟ حق الإمام لسبب من الأسباب. هذه مسألة أخرى، نريد أن نرى هذا اللي أنا عملت، رحت تاجر وحصلت على ربح وزاد على مؤونتي، فهل يجب علي إخراج خمسه في عصر الغيبة كما كان يجب علي إخراج خمسه في عصر الحضور أو لا يجب؟ واضح هذا؟ تعالوا معنا إلى الروايات. الروايات أعزائي كما قلنا بالأمس لا 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 يشك الإنسان أنها إن لم تكن متواترة فواصل إلى حد ماذا؟ التواتر ادعاء. بعد ذلك سيتضح أنه هذه الروايات واقعا التي تدل على محل الكلام بهذين العنصرين وهذين الشرطين، واقعا فيها تواتر أو لا يوجد ماذا؟ فيها تواتر، بحثه سيد. الرواية الأولى، هذه الرواية أعزائي واردة في وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 543. الرواية هذه طبعا باب إباحة حصة الإمام، يعني الباب الرابع من كتاب الأنفال، الحديث 12675. الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي عبد الله، والسند صحيح معتبر، يعني سند الشيخ إلى سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى وهو معلوم بعد من أصحاب الإجماع، عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن الإمام الباقر، وهذه المعروفة بصحيحة الفضلاء باعتبار أنه السند تام، والذي ينقل عن الإمام الباقر مو واحد وإنما ينقلون ماذا؟ انظروا هاي القرائن. فإذا وجدنا في مكان آخر ينقل عن الإمام شخص وهنا ينقل عن الإمام ماذا؟ ثلاثة، أيهما أقوى؟ يعني أيهما يقل فيه الخطأ أكثر؟ ثلاثة ينقلون عن الإمام أقل خطأ، لو واحد ينقل عن الإمام أقل خطأ، من الواضح أنه ثلاثة ينقلون يكون ماذا؟ هذا اللي يعبر عنه جمع القرائن، جمع القرائن. فإذا وردت رواية، افترضوا حتى تصير قضية رياضية، هاي رواية فضلاء ثلاثة وورد نفس السند ولكنه مو فضلاء الثلاثة وإنما واحد، فأيهما أقوى سندا؟ ها؟ هذه الرواية أقوى سندا ماذا؟ من تلك. فلهذا إذا صار تعارض وقبلنا تقديم السند، هذه أقوى ماذا؟ من تلك سندا، وإن كانت كلتاهما صحيح. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، إلا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. واضح بعد الرواية أنه أحلت ماذا؟ أحلت حقهم لمن؟ لشيعته. هسه إما أن يقال أنه بالقرائن أن المراد من الحق يعني الخمس، لأن الرواية ما فيها لفظ الخمس، إما أن يراد من الحق الخمس بالخصوص، وإن لم يكن أو لم نستطع استظهار الخمس من الحق في الرواية، فلا أقل يكون الحق شاملا للخمس بالإطلاق، باعتبار أنه من مصادق حقوقهم ماذا؟ الخمس. إذن بشكل بأي نحو من الأنحاء فالرواية ماذا؟ فالرواية شاملة للخمس، إما بنفسها وإما ماذا؟ وإما بالإطلاق. والإمام سلام الله عليه يقول: ألا وإن شيعتنا من ذلك، طبعا في نص آخر كما في الحاشية وغيرها في رواية، وهو رواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف مثله، إلا أنه قال وأبناءهم، هذه ماذا؟ وآباءهم، الرواية الواردة في العلل عن الصدوق ماذا؟ وأبناءهم. هذه ما هي نقطتها؟ لعله ستأتي في بيان المتن. إذن كما ذكرنا للأعزاء، نبحث الرواية عن جهات ثلاث. الجهة الأولى ماذا؟ السند، والسند صحيح أعلائي. القضية الثانية تأريخ الرواية، والرواية صادرة، التحليل صادر ممن؟ من أمير المؤمنين، مو صادر التحليل من الإمام الهادي أو الإمام العسكري، لا لا، التحليل صادر ماذا؟ يعني في صدر الإسلام، أول الأمر. الأمر الثالث دلالة الرواية، دلالة الرواية واضحة أنها دالة على ماذا؟ دالة على التحليل. جيد، هذا التحليل سواء قلنا أنه مختص بالخمس أو هو أعم من الخمس وشامل للخمس، خب لا يختص حقهم في أرباح المكاسب. شنو حق أهل البيت في الخمس؟ فقط في أرباح المكاسب، يعني باقي أنواع الخمس لهم حق أو ليس لهم حق؟ نعم لهم الحق في ذلك. إذن هذا النص بشكل واضح وصريح، التفتوا لي، يشمل جميع أصناف الخمس حتى ما لم يكن من أرباح المكاسب، التفتوا للإطلاق فيه، هذا أولا. وثانيا أنه يشمل أرباح المكاسب ما كان من عمل الشخص أو ما انتقل إليه ماذا؟ من الغير، لأنه قال حقنا، فسأعم من أن هذا الحق وجد بتجارتي وعمل الشخص أو انتقل إلي ممن؟ من الآخر. سؤال، مثل هذا الإطلاق، الآن هذا الرواية سندا دلالة تأريخا، السؤال هل أن هذا الإطلاق وهذا البيان وهذا العموم في الرواية يمكن العمل به أو لا يمكن؟ لا إشكال أنه لا يمكن العمل به. لماذا لا يمكن العمل به؟ لأنه لازمه أن الإمام أمير المؤمنين من أول يوم ماذا؟ حلل كل شيء. إذن أساساً بعد أكو خمس لأهل البيت أو لا يوجد خمس لأهل البيت؟ أصلاً يلزم لغوية تشريع ماذا؟ تشريع الخمس. أمير المؤمنين من اليوم الأول قال كل ما مرتبط بحقنا شنو؟ ها؟ شيعتنا في حل. إذن بهذه القرينة القطعية، لأنه صادر قلنا متى؟ ها؟ في صدر الإسلام. بهذه القرينة القطعية نصل إلى أن هذا التحليل لا يمكن أن يبقى على ماذا؟ على إطلاقه. هذه قرينة مضمونية قطعية أنه تقول لنا أن الرواية لا يمكن أن تبقى على إطلاقها. لماذا؟ لأن لازمها أن يكون، لأن لازم ذلك أن يكون تشريع الخمس ماذا؟ لغوا في صدر الإسلام. شرع وجاء أمير المؤمنين قال ماذا؟ كله ماذا؟ كله محلل. إذن ما هو القيد في هذا؟ إذا لم نستطع أن نقبل الرواية على إطلاقها، ما هو القيد لذلك؟ أعزائي يوجد احتمالان في التقييد. الاحتمال الأول أن نقول أن القيد أن الإمام أمير المؤمنين يميز بين الحضور، حضور الإمام، وبين ماذا؟ وبين غيبة الإمام. يعني في حضور الأئمة الخمس باقٍ، وعند غيبة الأئمة الخمس ماذا؟ ها؟ مرتفع محلل. هذا الاحتمال احتمال لا بأس به، وهو محل الكلام، ولكن توجد في الرواية أي قرينة تدل على ذلك أو لا توجد؟ ها؟ وإلا ليس كل احتمال وكل قيد، وإلا هذا يكون حمل الرواية على هذا التقييد يكون تبرعي ليس له أي قرينة، من قبيل الجموع التبرعية ليس له أي قرينة دالة عليه. إذن احتمال الأول أن نقول أن الإمام عندما قال ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم أو أبناءهم في حل، مراد أنه في عصر الغيب هم ماذا؟ في حل. على هذا الاحتمال نافع الرواية، ولكن توجد قرينة أو لا توجد قرينة؟ الجواب لا توجد أي قرينة، فحملها على هذا ماذا؟ تبرعي ولا قيمة له من الناحية الدين الشرعية أو الناحية العلمية. الاحتمال الثاني أن الإمام ده يشير إلى شيء آخر، خلوا ذهنكم يمين، ماذا يشير الإمام؟ يريد أن يقول يا شيعتنا ما وصل إلى أيديكم من أموال كانت لنا فيها حق ولم يؤدها صاحب المال، ولكن بشكل من الأشكال وصلت ماذا؟ إليكم. هل يجب عليكم أن تتحملوا غرامة ذلك الذي لم يدفع أو لا يجب عليكم؟ وهذه مسألة مولانا كثيرة الابتلاء، إن شاء الله بعد ذلك ستأتي، وهو أنه تتعامل أنت مع إنسان من أهل السنة والجماعة أصلا يؤمن بخمس أرباح المكاسب أو لا يؤمن، لا يؤمن ويعطيك مال وأنت تجزم أن هذا المال مر عليه حول وهو زائد على المؤونة، يعني تعلق به حق الإمام أو لم يتعلق؟ تعلق. وأنا يجب علي أن أتحمل غرامة ذلك وأدفع ما لم ما وجب على ذاك أو لا يجب علي؟ أساسا وسع الدائرة، أساسا شيعي آخر تعلم بأنه يخمس أو ما يخمس، ما يخمس واشترى منك حاجة وأعطاك ماذا، وأنت تجزم أن هذا المال فيه حق ماذا؟ في حق الإمام. أنت واجب عليك أن تتحمل عن ذاك أو ليس واجبا عليك؟ نحن ندعي أن هذه الرواية هي مرتبطة بهذا، تريد أن تقول يا شيعتنا إذا وصل إليكم مال من الآخرين، التفتوا لي جيدا، وكان قد تعلق به حقنا فأنت مسؤول عن ذلك الحق أو جعلناك في حل من ذلك الحق؟ ها؟ جعلناك في حل، وهذه لا فرق فيها بين الحضور وبين ماذا؟ وبين الغيبة. إذن إطلاق الحضور والغيبة محفوظ. وقد تقول سيدنا كما أن ذلك الاحتمال الأول لا قرينة عليه، هذا الاحتمال الثاني أيضا ماذا؟ ها؟ لا قرينة. الجواب لا توجد عليه قرينتان. التفتوا لي يا أعزائي، القرينة الأولى الواردة أن الإمام سلام الله عليه عبر في الرواية هلك الناس في قبال شيعتهم، هذا التعبير ما أريد أقول بنحو الإطلاق، ولكنه إذا وجدت قرينة يحمل على ماذا في رواياتهم على غير شيعتهم. بأي قرينة؟ لأن القرينة تقول هلك الناس ألا وإن شيعتنا، إذن شيعتنا ماذا؟ غير الناس. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، التفتوا إلى العبارة، يقول هلك الناس في بطون، هلك الناس منو؟ يعني ها الذين لم يؤمنوا بهذا الوجوب، ها هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا ماذا؟ حقهم، حقنا. ما هو حقهم؟ هذا الحق، حق الذي ثبت لهم من الله. ألا وإن شيعتنا، التفتوا لي، من ذلك، هاي الضمير من ذلك على من يعود؟ على حقنا الذي بأيدي من؟ بأيدي من. هنا أنا ما أريد أجيب الأسماء، إن شاء الله الإخوة يراجعون، جملة من الأعلام حاروا أن هذا الضمير ذلك يعود على الفروج، يعود على البطون، يعود على شنو؟ الجواب يعود قاعدة على أقرب المراجع، وأقرب المراجع هو ماذا؟ هو الحق. ألا وإن شيعتنا من ذلك الحق الذي هلك الناس أنه لم يؤدوه إلينا، ذلك الحق هم مسؤولون عنه أو غير مسؤولين عنه؟ غير مسؤولين. وهذه قاعدة عامة إن شاء الله تعالى لابد أن يلتفت إليها الأعزة، وأفتى بها كثير، بل المشهور من فقهاء الإمامية أنه أساساً إذا وصل إلينا مال من الآخر الذي لا يعتقد بهذا الحق ووقع بأيدينا، فهل أنا ضامن لذلك الحق أو لست بضامن؟ لست بضامن. وأين هذا من قضية أنه أنا أعمل وأربح والحق ماذا؟ حلال. الرواية ماذا؟ أجنبية عن محل الكلام، تتكلم عن الحق الثابت في مال الغير، إذا وصل إلي ذلك المال هل يجب أو ماذا؟ أو لا يجب. ما أدري واضح هذا المعنى؟ حتى الآن يبقى وألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم. لماذا قال وآباءهم؟ باعتبار أنه قد يكون آباؤهم من غير الشيعة وأبنائهم صاروا ماذا من الشيعة. الإمام سلام الله عليه حلل حتى لأولئك الآباء، حتى ماذا؟ حتى تطيب ولادة ماذا؟ ولادة الأبناء. يعني حللها علما، مو فقط حللها لشيعته، حتى لآباء شيعته، إكراما لمن؟ لشيعته. ما أدري واضح. طبعا هسه الآن أنا ما أريد أتكلم في قضية أنه هلك ناس في بطونهم وفروجهم، يعني أنه هذول محكومين بالزنا، لا 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 أبدا، لأنه أنا دا أتكلم عن الأمور الواقعية، عن الأحكام الواقعية، مو الأحكام ماذا؟ الأحكام الظاهرية. التفتي الجيد، خلي هاي القضية أبينها، لا تخرج منها تقول بأنه السيد قرأ رواية ووافق على أنه هذول ماذا؟ أولاد شنو؟ غير شرعيين. لا 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 ابدا، انا مو من القائلين بذلك، يكون في علمكم. نعم في الواقع شيء وفي الظاهر ماذا؟ هذا المسكين الذي بحث عن مدرسة اهل البيت واراد ان يعتقد، ولكن بيني وبين الله لسبب من الاسباب لم يصل الى ماذا؟ الى الحق والحقيقة، فلم يدفع ماذا؟ فلم يدفع الخمس. هذا جاهل مقصر، لو جاهل قاصر، جاهل قاصر. قطع بعدم حجية مدرسة ماذا؟ أهل البيت. القط حجة عليه ولا مو حجة عليه؟ على ماذا يعاقب؟ نعم الحكم الواقعي شيء ماذا؟ شيء آخر، آثاره الوضعية شيء آخر. الآن ده نتكلم عن الحكم الواقعي، مو عن الأحكام الظاهري. هذا من قبيل أنه جنابك تذهب إلى قاضي ويحكم لك أن المال لك، وفي الواقع أن المال كان لك أو ليس لك. لا ليس، ولكن أنت أخذته وأكلته، أكلت مال الحرام؟ الجواب نعم. عجيب، أعاقب؟ أقول لا لا تعاقب، لأنه هذا المال الحرام الذي أكلته كنت معذورا لو كنت متعمدا، ها؟ بحكم الحاكم أكلته، شنو علاقتك؟ التفتوا لي، لا تخلطون الآن هذا البحث. الآن نتكلم عن القضية الواقعية، ما نتكلم عن الأحكام شنو الظاهري. المهم قال ألا وإن شيعتنا من ذلك، وهذا هو الخلط الذي أدى بجملة من الأعلام أن يقولوا أن هؤلاء ماذا من الناحية الشرعية والظاهرية أيضا أولاد غير شرعيين. لا 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 أبدا أبدا، يعني لا أقل رأيي هذا. ألا وإن شيعتنا في ذلك من ذلك وآباءهم في حل. هذا الإشكال الأول أعزائي. الإشكال المناقشة الثانية، سلمنا معكم أن الرواية شاملة ماذا؟ لنفس أرباح المكاسب للشخص، هو نفسه، مو أنه شاملة ماذا؟ للحق الذي ثبت. جيد جدا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حلل، ولكنه من زمن الإمام الصادق وما بعد ذلك رفعوا أمد ماذا؟ ذلك التحليل. بأي دليل؟ بالأدلة القطعية التي قرأناها فيما سبق، الروايات الصحيحة السند، أن الإمام الصادق أو وضع الخمس، أن الإمام الكاظم، أن الإمام الرضا، أن الإمام الجواد، أنهم كانوا يأخذون. فإذا كان محلل يعني على خلاف الواقع، على خلاف الحكم الشرعي كان يأخذون الخمس. إذن حتى لو تنزلنا عما تقدم، ماذا قولوا معي؟ ها، حتى لو تنزلنا، فالروايات التي قرأناها في البحث السابق تكون رافعة لأمد هذا التحليل. فتحصل إلى هنا أن الرواية الأولى وإن كانت تامة سندا إلا أنها أجنبية ماذا؟ عن محل الكلام، لأنه نحن نتكلم عن عصر الغيبة والأرباح التي تكون ماذا؟ من الشخص، وهذه لا علاقة لها بذلك. إذن هاي الرواية الأولى، خلوا الآن من الآن هاي الروايات، حتى بكرة بعد ذلك عندما نصل نقول ما تم من الروايات ماذا؟ اثنين أو ثلاث، عد نرى مضمونها سوف نعارضها مع الروايات التي ماذا؟ أوجبت الخمس. حتى المضمون نريد نعارض بينه، نوقع المعارضة، لابد نعرف ما تم من الرواية. إذن هذه الرواية الصادرة عن الإمام أمير المؤمنين تامة دلالة على المطلوب أو غير تامة؟ غير تامة على المطلوب. الرواية الثانية، الرواية الثانية أعزائي واردة في تهذيب الأحكام، وواردة في من لا يحضره الفقيه. أما الطريق الأول للرواية في تهذيب الأحكام، هذه الرواية في المجلد الرابع أعزائي صفحة 138، رقم الرواية الكلي 389، الرواية حتى هم نشير إلى الباب، باب الزيادات في الأنفال، رقم الباب 39. قال سعد، يعني السند الشيخ إلى سعد بن عبد الله الأشعري، سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا. المضمون خلوا أولا نذهب إلى السند على القاعدة، وتأريخه واضح مرتبطة بالإمام ماذا؟ بالإمام الصادق. فإذا تمت الرواية أيضا على التحليل، إحنا عندنا ماذا؟ ها؟ الإمام الجواد والهادي والعسكري رفعوا ماذا؟ رفعوا هذا التحليل. هذا خلوه، نأتي إلى السند. أما السند فيما يتعلق أعزائي بالسند، سند الشيخ إلى سعد في مشيخته الجزء العاشر صفحة 73 أعزائي، هذا سنده، وهو سند معتبر تام. قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله، الذي هو سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي، الذي هو قال عنه شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها كان إلى آخره، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويح عن أبيه عن سعد بن عبد الله، وأخبرني به أيضا الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله. إذن من حيث السند، سند الشيخ إلى ماذا؟ إلى سعد بن عبد الله. فيه مشكلة أو لا توجد فيه مشكلة؟ لا توجد فيه مشكلة، إنما المشكلة، كل المشكلة ماذا؟ عن محمد بن سنان. محمد بن سنان أعزائي تعلمون أنه واقع في طريق المئات من الروايات التي بأيدينا، ولذا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى في غد أنا سوف أقف قليلا عند محمد بن سنان، ومن باب الفتاوى أيضا، وإلا التحقيق يحتاج إلى أيام حتى نعرف أن هذا الرجل معتمد موثوق أو لا. طبعا على منهج القدماء ليس مهما جدا أنه ثقة أو ليس، لأنه السند يعد ماذا؟ مو كل الملاك، وإنما يعد ماذا؟ ها؟ جزء الملاك، جزء العلة، يعد قرينة من القرائن التي معتد بها. نعم على مسلك ماذا؟ على مسلك المتأخرين لا يسقطون الرواية. الآن أنتم ارجعوا إلى كل من كتب في الخمس من المتأخرين يقول أما طريق الشيخ فالرواية ماذا؟ غير معتبر، خلاص ذبح إلى الشارع. هذا الذي عبرت عنه بالطريق الرياضي المصطرة، خلي خلص. لا ملاحظة، هذه قرائن اجمع بانه محمد بن سنان. من هو هذا؟ ان شاء الله بحثه سياتي، والحمد لله رب العالمين.